السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
حديث اليوم حول معركة السير والسلوك، أو معركة جهاد النفس. وكلمة المعركة مستقاة من الحديث النبوي الشريف والشهير الوارد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام، إن النبي صلى الله عليه وآله بعث سريا، فلما رجعوا قال مرحبا بقوم قضوا الجهاد الأصغر وبقي عليهم الجهاد الأكبر. فقيل يا رسول الله، وما الجهاد الأكبر؟ قال جهاد النفس. من هذا الحديث يصور الإمام الخميني قدس سره معركة جهاد النفس في عالمين. يقول هذه المعركة ليس لها عالم واحد، بل لها عالمان، لها نشأتان. العالم الأول أو ساحة المعركة الأولى عالم الظاهر، ويسمى عالم الملك. والعالم الثاني هو عالم الباطن، ويسمى عالم الملكوت. بدي أول شيء أعطي صورة عامة ومشهداً عاماً لهذين العالمين، لعلى أساسهما سيكون حديث بقية الأيام بإذنه تعالى. عالم الظاهر، الإمام الخميني قدس سره يصور الإنسان، النفس الإنسانية، بأنها تقع وسط معسكرين، وسط جبهتين، وسط جندين، جند الرحمن وجند الشيطان. والإنسان الذي يقع في هذا الوسط هو عبارة عن جسد الإنسان بأقاليمه السبعة، التي هي عبارة عن الأذن، اثنين العين، ثلاثة اللسان، أربعة البطن، خمسة الفرج، ستة اليد، سبعة الرجل. هاي الأقاليم السبعة. هاي الأقاليم السبعة جنود الرحمن يحاولون اجتذاب هذه الأقاليم نحو الخير، جنود الشيطان يحاولون اجتذاب هذه الأقاليم نحو الشر. يعني من باب التوضيح، جنود الرحمن يحاولون اجتذاب العين لتنظر بما يرضي الله ويتكامل به الإنسان، يعني أن تنظر إلى المصحف الشريف، أن تنظر بحيث تسهر في سبيل الله وفي حراسة الثغور. بينما جنود الشيطان يحاولون أن تنظر العين مثلا بمقت إلى الوالدين، من نظر إلى والديه نظر مقت لم يقبل الله منه صلاة. يحاولون أن تنظر العين إلى ما حرم الله من مشاهد. اللسان، جنود الرحمن يحاولون أن يلهج اللسان بذكر الله، أن يدعو الله، أن يقرأ القرآن. بينما جنود الشيطان يحاولون بهذا اللسان أن يكذب على الناس، أن يغني، أن يبهت، أن ينم. بالنسبة للأذن، جنود الرحمن يحاولون بالنسبة للأذن أن تسمع القرآن، أن تسمع مجلس العزاء، أن تسمع العلم النافع. جنود الشيطان يحاولون أن تسمع الأذن الغيبة، أن تسمع الغناء وما شابه. بالنسبة للبطن، جنود الرحمن بيحاولوا أن البطن تصوم في سبيل الله مثلا، جنود الشيطان أن تأكل الحرام، أن تشرب الخمر. بالنسبة للفرج، جنود الرحمن يحاولان أن يكون وسيلة لتأسيس أحب بيت عند الله وهو بيت الزواج، بينما جنود الشيطان يحاولون أن يذهبوا من خلاله إلى الزنا والعياذ بالله، إلى الاستمناء، إلى ما حرم الله من شهوات. بالنسبة لليد، جنود الرحمن يحاولون أن تحمل هذه اليد مثلا بندقية في المقاومة لتقاتل في سبيل الله، أن تحمل قلما لتكتب العلم النافع. جنود الشيطان بيحاولوا أن هذه اليد تسرق مال الآخرين، أن يضرب بها الإنسان ويؤذي الآخرين اعتداء عليهم. الرجل، جنود الرحمن يحاولون أن تسير إلى المسجد، أن تسير إلى جبهة المقاومة، جنود الشيطان أن تسير إلى ما حرم الله. هذا الصراع، هو الأقاليم السبعة الأساسية، وفي صراع بين جنود الرحمن وبين جنود الشيطان، كل واحد عم يجذبها لناحيته. هون الإمام يؤكد ما ذكرته سابقا، المحت إليه سابقا، أن الإنسان في وسط هذه المعركة عليه أن يبقى في حالة جهاد. هو بين معسكرين، هو على الآن يعني بالنص في حياته، فهو إذا نجح في الاجتذاب نحو جنود الرحمن حقق كماله ونال سعادته. إذا فشل وجذبته جنود الشيطان ذهب نحو الشقاء. ولكن إذا ترك نفسه استرخى فإن نفسه تميل نحو جنود الشيطان. هاي اللي عبرت عنها سابقا، أن النفس الإنسانية بالأقاليم السبعة مثل القصبة الميلة، واحد بده يضل يشدها، إذا رخاها بتميل نحو الشر. ولعله من هذا المشهد سمي الجهاد بالجهاد الأكبر، لأنه جهاد دائم، جهاد مستمر، فإذا فرغت فانصب، جهاد متواصل. هذا في معركة الظاهر. في معركة الباطن، في عالم الباطن، في نشأة الباطن، في عالم الملكوت حسب التسمية المعروف عند أهل الأخلاق، وأن ما في أقاليم سبعة، في قوى باطنة، وهي القوى الباطنة هي التي تحرك الأقاليم السبعة. القوى الباطنة هي عبارة عن العقل، اثنين الشهوة، ثلاثة الغضب، أربعة الوهم. هلأ بشكل عام العقل والغضب والشهوة معروفة، الوهم يعني اللي من خلاله الإنسان يخطط، إما يخطط نحو الخير أو يخطط نحو الشر. الواحد مثلا بده يسرق، بيخطط بروح يصب على المفتاح، هذا بقوة الوهم. الوهم مش معناته الخيال، الوهم هو التخطيط، هو نوع من التخطيط لكي يتجه الإنسان نحو الحرام. لذلك قوة الوهم هي التي قد توجه الغضب وتوجه الشهوة. هذه المعركة هي المعركة الأساسية، وهي المعركة إن شاء الله سأتحدث عنها بتفصيل لاحقا بإذنه تعالى. بس هذه المعركة أيضا هذه القوى تقع بين معسكرين، بين جنود الرحمن وبين جنود الشيطان. إما أن ينتصر العقل فمآل الإنسان السعادة والكمال، وإما أن ينتصر الوهم أو تذهب به قوة الشهوة أو قوة الغضب إلى الانحدار فمآله الشقاء. هذه المرحلة هي مرحلة تقوية العقل، إما العقل ينتصر أو القوة الثلاثة تنتصر، وإذا ترك الإنسان نفسه تحكم الوهم ومال به إلى معسكر الشيطان. أيضا هنا الجهاد دائم، الجهاد مستمر. هذه القضية قضية دوام الجهاد، وهو سبب تسمية الجهاد بالجهاد الأكبر، أكدت عليها الأحاديث الواردة عن النبي وأهل بيته عليهم السلام بشكل مركز، وحذرت من الاسترخاء، حذرت من الإهمال، أن الإنسان عليه أن يبقى دائما في حالة جهاد. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: الدنيا كلها جهل إلا مواضع العلم، والعلم كله حجة، حجة على الإنسان، إلا ما عمل به، والعمل كله رياء إلا ما كان مخلصا أو مخلصا به، والإخلاص على خطر حتى ينظر العبد بما يختم له، حتى ينظر العبد بما يختم له في آخر حياته، هو في خطر إلى أن يأتي ملك الموت. الإمام الصادق عليه السلام أكد هذا المضمون، إنه معسكر الشيطان ما بيترك الإنسان حتى تذهب النفس وتنفصل عن الجسد. ورد عنه عليه السلام: ما من أحد يحضره الموت إلا وكل به إبليس من شياطينه. هذا معسكر الشيطان، إنه هذا التعبير تعبير من الرواية جاي: إلا وكل به إبليس من شياطينه من يأمره بالكفر، بالكفر، لأنه بآخر شيء قد يفكر الواحد بركي ما في آخرة، ليش هلأ أنا عم برتعد، ليش هلأ عم بآخر حياته، ليش هلأ أنا متوتر، خلاص يمكن ما يكون في آخرة، لا روح. هذا الشيطان عمله إياه حتى يكفر. من يأمره بالكفر ويشككه في دينه حتى تخرج نفسه، حتى تخرج نفسه. طبعا بيعطي الإمام الصادق عليه السلام تطمين، بيقول: فمن كان مؤمنا لم يقدر عليه. إذا واحد كان مستحكم الإيمان، هلا بيحكي بالموضوع إن شاء الله. هذا بيحكوا في بني إسرائيل، بيحكوا قصة راهب كان بصومعة وكان معروف. مرة بنت الملك أضاعت الطريق وخافت على نفسها، فقصدت صومعة الراهب وجلست ناحية. إجا الشيطان للراهب، لهذا الراهب مش مثل الراهب البارحة، هذا الراهب أقل منه مستوى، لأن الشيطان أدره بالنسوان، صار يوسوس له يوسوس له حتى فعل معها ما حرم الله. إجا الشيطان قال له: أنت راهب، بتعرف شو عملت بعد ما وسوس؟ بتعرف شو عملت؟ كانت تفضحك هذه، إذا قالت لبيا شو بيعمل فيك؟ الناس كيف بدهم ينظروا لك؟ صار يوسوس له، قال له: شو العمل؟ قال له: قتلها. ما هيك الشيطان؟ الشيطان بتقول له ألف، بتقول له بين، بتقول له جيم. قال له: قتلها. لك شو قتل؟ كيف بدي قتلها؟ وين بدي حطها؟ قال له: حطها بجنينة الصومعة، مين بيشك فيك؟ قتلها ووضعها في جنينة الصومعة. الملك عم يفتش على بنته، مهم في بعض الناس الظاهر شايفين مسارها، انه لعلها في ذلك المكان، فتشوا المكان، بحثوا في التراب وجدوها، وعرفوا انه هو اللي عامل هاي العمله. اصدر الملك حكمه باعدام الراهب. هلا الراهب على المشنى، اجا الشيطان قال له: هلا كلهم ضدك، موقف صعب جدا لك، بس هلا انا فيني خلصك من الموضوع. كيف بتخلص الموضوع؟ قال له: اكفر بالله. هذا الشيطان، فكفر فقتل. الشيطان يلاحق الإنسان إلى آخر نفس، وإذا نحن اطلعنا بالتجارب اللي عرضها القرآن الكريم وعرضها النبي وأهل بيته وقرأناها في التاريخ شيء مرعب. هلا نحن قاعدين بالمسجد بشهر رمضان صايمين والله يتقبل منا جميعا، بس ما حدا يكبر الراس، ما حدا يكبر الراس مين مكان، مين مكان يكون لو كان آية الله العظمى شيء بيخوف. الإمام علي عليه السلام لاحظوا شو بيقول، بيقول فاعتبروا بما كان من فعل الله بإبليس إذ أحبط عمله الطويل وجهده الجهيد وكان قد عبد الله 6,000 سنة لا يدرى أم من سني الدنيا أم من سني الآخرة. 6,000 سنة شو عاملين نحن بحياتنا؟ 6,000 سنة قد تكون مش من سنين الدنيا من سنين الآخرة. شو عمل إبليس؟ الإمام علي بيقول عن كبر ساعة، عن كبر ساعة واحدة، فمن ذا بعد إبليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ كلا، ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشرا بأمر أخرج به منها ملكه. إبليس طاووس الملائكة، هو جن بس من شدة عبادته كان طاووس الملائكة، ولكنه كان عزازيل مثل جبرائيل، كان يقول جبرائيل وعزرائيل وإسرافيل وميكائيل وعزازيل، اسمه كان عزازيل على نفس النمط يعني، صار اسمه إبليس. القرآن الكريم بيعرض لنا قصة، هلا ما في وقت لأشرحها بشكل تفصيلي، بس مخيفة جدا. يقول الله تعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. مشهور مفسرين أن الحديث عن بلعم بن باعوراء اللي هو كان صديق النبي موسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. بلعم عالم، عالم تقي ورع، فتح الله له الآيات، يقال كان دعاؤه مستجابا، وكان من أصدقاء وأقران النبي موسى عليه السلام. تصوروا أن القرآن الكريم بيقول آتيناه آياتنا، شو بيقول؟ فانسلخ منها. شوف العبارة، فانسلخ منها، يعني مرة واحد بيكون حاطط، هلأ هاي الورقة حاططها على إيدي شلت، هاي مش سلخ لأنه محطوطة حط مش ملزقة، بس هلأ إذا بدي شيل الجلد اللي عندي بدي أسلخ وسلخ لأنه هذا الجلد جزء من اليد. تصوروا إنه إيمانه وآيات الله سبحانه وتعالى التي كان قد تحلى بها كانت جزءا منه، بحيث أنه هو لما طلع من التدين انسلخ من التدين، قد ما كان التدين عنده شديد انسلخ من التدين. بس شو قصته؟ ليش موسى نبي مش أنا؟ كان معه النبي موسى، فذهب مع فرعون ترك إيمانه، شيء مخيف. في تاريخنا الإسلامي قصة الزبير مرعبة. الزبير بن العوام من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، ابن عمة رسول الله، ابن صفية اللي منروح منزورها حد بالبقيع حد مقام الأئمة عليهم السلام، ابن أخي خديجة. الزبير شهد بدرا، الزبير شهد أحدا، الزبير شهد الخندق، الزبير شهد خيبر، الزبير شهد فتح مكة، الزبير يعني شهد كان المجاهدين الأساسيين، الزبير شهد حنين، الزبير راعى الطائف من جماعة الطائف، الزبير كان من فاتحي مصر بالأثناء الفتح، الزبير هو من الذين بايعوا تحت الشجرة، من اللي الله سبحانه وتعالى قال عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة، هو واحد من الذين بايعوا النبي تحت شجرة. والقرآن الكريم قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة. طبعا هاي الآية ما يعني ما معناها الرضا المطلق، يعني هو رضي من حيثية المبايعة، أنه هذا العمل فيه رضا. لاحظوا أنه رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، يعني من حيثية هذه المبايعة رضي عنهم، مش معناتها رضي عنهم يعني مستقبله صار مضمون. الزبير هول كلهم ماشي، هلا في شيء أكثر منه. الزبير لما كانوا الجماعة بالسقيفة، الزبير كان من الذين حلقوا رؤوسهم في منزل الإمام علي عليه السلام ووقف إلى جانب أمير المؤمنين ضد أصحاب السقيفة. الزبير كان من الهاشميين القلة من المسلمين الذين وقفوا مع علي بن أبي طالب في تلك المحنة. الزبير شهد على وصية السيدة الزهراء عليه السلام. الزبير حضر جنازة الزهراء، بس كم واحد حضروها؟ حضروها كم واحد؟ الزبير منهم. الزبير وقت ما شكلوا الشورى، وقت ما شكلوا الشورى وهب حقه للإمام علي عليه السلام. الزبير كان شيعيا، كان شيعيا عقائديا، لا شك في عقيدته ولا شك في إيمانه، لم يكن منافقا أصلا، كان من المجاهدين. يعني هلا إذا بتحكوا مثلا الزبير يعني الصف الأول من قادة المقاومة، الصف الأول من قادة المقاومة. الزبير بعد كل هذا التاريخ، الزبير هو سبب معركة الجمل التي بعدها وبسببها حصلت معركة صفين لفيهم 100,000 قتيل. الزبير وقف مقاتلا في وجه علي بن أبي طالب، الزبير حمل السيف على علي بن أبي طالب. الزبير هذا اللي كان شيعيا، صح له هو تردد وراح، يعني صار عنده ترددات هو، بس آخر شيء الزبير هو الذي حرض هو وطلحة على حرب الجمل وقاد الجيوش لمحاربة الإمام علي عليه السلام. هو هرب من المعركة، هرب لما ذكر الإمام علي عليه السلام حديث عن النبي صلى الله عليه وآله عن موقفه في هذه المعركة، بس آخر شيء الزبير. الزبير يصير في هذا واقعا شيء مخيف، شيء مخيف جدا جدا. لذلك لما يتحدث عن الجهاد الأكبر، الجهاد الأكبر يعني دوام، استمرار، تواصل الالتفات إلى النفس والعقبات والمخاطر، وهذا مما قد يساعد عليه جملة من الأمور بحاول أن أختصر. الأمر الأول تثبيت العقيدة، كل واحد منا لازم يثبت عقيدته، لازم يثبتها على مستوى الثقافي، على مستوى القراءة، على مستوى المطالعة، على مستوى السؤال، لأنه قد يقع في موقف يشكك في عقيدته. هلأ اليوم من ضمن أساليب وأدوات الحرب الناعمة أنه اغتنام بعض المشاهد، هلأ مثلا مثل حركة الدواعش وما يفعله هؤلاء، أنه هذا هو الإسلام، أو الاستفادة من بعض الأمور العلمية وتقديمها بشكل خاص لكي يجر بعض الناس إلى الإلحاد. اليوم بالعالم العربي في نسبة عالية من الإلحاد على فكرة، خاصة بالعالم يعني غير عالمنا الموالي، صح التعبير يعني في أرقام عالية، في بعض الأرقام 5% من بعض الدول العربية داخلين بالإلحاد. ما يفكر الواحد هو يعني بعيد عن مسألة التشريك بالعقيدة بالنسبة له بالنسبة لأولاده. هاي المسألة مسألة أساسية، مفروض واحد أن يثبت. والمشكلة أنا كثير من الناس بيراجعوني بهذه القضايا، القضايا الإلحاد والقضايا الفكرية، المشكلة بأسئلتهم بأنهم لا يفهمون ما عندنا. لك يا ريت فهمانين شو عندنا وعلى أساس ذلك أخذين مواقف. لو فهموا ما عندنا أصلا ما انحرفوا وما شككوا، عندهم توهمات، على أساس التوهمات بياخذوا مواقف. مش فاهمين عقيدتنا، مش فاهمين نظرياتنا. وآخر شيء بيجي سؤال ما بيعذب حاله ويروح يسأل، يراجع، يشكك، يلحد في بعض الحال، مثل ما بيقولوا وهب الأمير ما لا يملك، اللي تعبان بفلوسه بحافظ عليها، مش متعبان بعقيدته بيوهبها. 2، مع مسألة تثبيت العقيدة وترسيخها، في مسألة أساسية حتى واحد يثبت عقيدته ويدوم في عقيدته، أن يبقى متضرعا إلى الله تعالى أن يكتب له حسن العاقبة. من أجمل وأفضل الأدعية، اللهم اختم لنا بحسن العاقبة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، من أروع الأدعية التي يحتاج إليها الإنسان في حياته أن يختم له بحسن العاقبة. ما بيعرف الواحد، ما بيعرف حاله. في عندنا شخصية كانت من الشخصيات الشيعية سابقا بعهد الإمام الحسن العسكري عليه السلام، أيضا هي شخصية مرعبة، اسمه أحمد بن هلال العبرتائي. هلأ إذا بتقروا الروايات اللي عندنا، الروايات الشيعية، أحمد بن هلال واقع بالسند في كثير روايات، من ضمن السند بتقروا أحمد بن هلال، أحمد بن هلال، أحمد بن هلال، كثير من الروايات راويها، من أصحاب الأمة، من المعروفين يعني. هذا أحمد بن هلال العبرتائي كان رجلا صالحا، مؤمنا، متدينا، تقيا، حج 54 حجة، 20 من حججه على قدميه، مش لابس قد ما كان معروف الزهد والإيمان. هذا مولانا فجأة أهل العراق بنظروا له أنه عرفاني، مثل العرفاني، كيف أقول هذا من العلماء العرفانيين الكبار ودري شو بهالجو. فجأة بيصدر من الإمام الحسن العسكري بيصدر رسالة فيه، شو بيقول فيها؟ بيقول الإمام الحسن العسكري احذروا الصوفية المتصنع، عنه عن أحمد بن هلال، احذروا الصوفية المتصنع. أنا البارحة حكيت عن بعض مسالك الصوفيين، هذا وقع فيها كان، وقع بعض مسالك الصوفيين الخاطئة المنحرفة. أهل العراق ما تحملوا، قالوا يمكن في خطأ، مش معقول الإمام الحسن العسكري يحكي عن أحمد بن هلال في هذا الموقع بأنه صوفي ومتصنع. فعملوا وفد وراحوا عند الإمام عم بيطالبوه، كيف تحكي هيك عنه مولانا؟ شو بيعلق الإمام؟ اسمعوا التعليق، بيقول لا شكر الله قدره. شو مشكلته؟ ليش انحرف؟ بيقولوا انحرف، ليش انحرف؟ بيقول لم يدعو ربه بأن لا يزيغ قلبه بعد أن هداه، وأن يجعل ما من به عليه مستقرا. هيدا مفكر حاله وصل ومعش بحاجة يدعي الله أن لا يزيغ قلبه، فأضله الله ووصل إلى هذا المنحدر. من أهم الأمور أن الواحد منا يبقى يدعو الله، اللهم اختم لنا بحسن العاقبة بحق محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
من ضمن ما يفيد في مسألة تثبيت العقيدة حسن العاقبة ما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، رواية لطيفة يقول فيها: إن أردت أن يختم بخير عملك حتى تقبض وأنت في أحسن الأعمال، شو بتعمل؟ بيقول فا: واحد، عظم لله حقه أن تبذل نعماءه في معاصيه. إذا الله أنعم عليك عظم لله حقه، وإياك أن تبذل النعمة في المعصية، معك مال إياك أن تبذله في المعصية، عندك قوة بعدك شاب إياك أن تبذل قوة شبابك في معصية، عندك جمال إياك أن تغتر بجمالك فتبذله في معصية، وأن تغتر بحلمه عنك. منه مرات واحد بيقول خلاص مبين الأمور ماشي والله راضي عني وا 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 فيغتر. ثلاثة: وأكرم كل من وجدته يذكرنا أو ينتحل مودتنا. واحد بيقول لك أنا من موالين لأهل البيت، أكرمه. بدك الله يختم لك بحسن العاقبة، أكرم شيعة آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ثم: ليس عليك صادقا كان أو كاذبا، إنما لك نيتك وعليه كذبه. ما واحد يدقق كثير بالإحسان، ما يدقق كثير بالإحسان، يفتح إيده يكون كريم، ما يروح يدقق ويدقق ويدقق. مش هي تعليم أهل البيت؟ تعليم أهل البيت يعني أنه مرات بالتدقيق بتجرح. إذا 10 9 كذابين واحد صادق، يكرم الواحد كلهم أحسن ما يجرح واحد. أيضا يوجد أعمال أكد عليها أهل البيت عليهم السلام، من ضمن هذه الأعمال تأدية الصلوات في أوقاتها. النبي صلى الله عليه وآله ورد أنه قال عن ملك الموت: إنما يتصفحهم في مواقيت الصلاة، فإن كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها. هلأ بدي يجي ملك، بدي يجي هلأ الشيطان إبليس يحاول أن يعدل به بالعديلة، بيقول النبي صلى الله عليه وآله: لقنه، أي ملك الموت لقن هذا الإنسان، لقنه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ونحى عنه ملك الموت إبليس. هذا لمن يصلي الصلوات في مواقيتها. وأخيرا، إذا واحد أراد أن يبعد العديلة، إنه هي تسمى العديلة، ورد أن مما يبعد العديلة تسبيح السيدة الزهراء عليه السلام بعد الصلاة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذ ورد أنها تطرد الشيطان. من يداوم على تسبيح سيدة الزهراء 34 مرة الله أكبر، 33 مرة الحمد لله، و 33 مرة سبحان الله، يختم الله له بحسن العاقبة. اللهم اختم لنا بحسن العاقبة حق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها.
اللهم صل على محمد.